بسم الله الرحمن الرحيم. أما آخر ما أخذنا ببغية الحافظين، باب إزالة النجاسات. كم حديثا أخذنا فيه؟ حديثا واحدا، وهو حديث أنس رضي الله عنه، حديث أنس رضي الله عنه في بول الأعرابي في المسجد. الحديث الذي يليه: وعن علي رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمكان ابنته، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال: يغسل ذكره ويتوضأ. ما مناسبة ذكر هذا الحديث في هذا الباب؟ بيان حكم المذي، وهل هو نجس أو لا. علي رضي الله عنه يقول: كنت رجلا مذاء، أي كثير المذي، قال: فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لمكان ابنته، لأنه إنما يحصل هذا بسبب المداعبة، ولا يليق أن يذكر هذا مع قارب الزوجة. قال: فأمرت المقداد بن الأسود فسأله. قد جاء في بعض الروايات أنه كان مع عمار، وأنه ذكر له أن الذي سأله المقداد، سيأتي بيانه إن شاء الله. المذي قال النووي فيه لغات: مذي بفتح الميم وسكون وإسكان الذال، ومذي بكسر الذال وتشديد الياء، ومذي بكسر الذال وتخفيف الياء. قال: فالأوليان مشهورتان، أولاهما أفصحهما وأشهرهما. ثم ذكر تعريف المذي للتمييز بينه وبين غيره، لأن الحكم فيه يختلف مع المني. فقال: والمذي ماء أبيض، ماء أبيض رقيق لزج، رقيق لزج يخرج عند شهوة لا بشهوة. والمذي ماء أبيض رقيق لزج يخرج عند شهوة لا بشهوة ولا دفق ولا يعقبه فتور، وربما لا يحس بخروجه، يخرج عند شهوة لا بشهوة ولا دفق ولا يعقبه فتور وربما لا يحس بخروجه. في رواية قال: توضأ وانضح فرجك. قال الواو هذه لا تفيد الترتيب، بقي النضح هل هو كاف؟ عند الإمام أحمد أنه يكفي في رواية، والنووي يذكر أن هذا محمول على الغسل، وأن المراد بالنضح الغسل، فتحمل هذه الرواية على تلك الرواية المبينة للنضح. قال النووي: معناه يغسله، فإن النضح يكون غسلا ويكون رشا، النضح يطلق على هذا وعلى هذا. وفي حديث أسماء رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: في دم الحيض تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه، معناها تغسله وليس مجرد رش، ثم تصلي فيه. وبول الغلام جاء في الحديث أنه نضحهم، أي رشه رشا، فيطلق على هذا وعلى هذا. قال: وقد جاء في الرواية الأخرى يغسل ذكره، فيتعين حمل النضح عليه. قوله: فأمرت المقداد، قال الحافظ: يحتمل أن يكون سؤال المقداد وقع على الإبهام، يعني ما ذكر من هو السائل. قال: وهو الأظهر، ففي مسلم أيضا فسأله عن المذي يخرج من الإنسان، وهذا تصريح أنه سؤال ما ذكر فيه من هو السائل. وفي الموطأ نحوه. وقع في رواية لأبي داود والنسائي بن خزيمة ذكر سبب ذلك من طريق حسين بن قبيصة عن علي قال: كنت رجلا مذاء فجعلت أغتسل منه في الشتاء، يعني ما كان يعلم أن هذا لا يجب غسلا، يظن أن المذي يجب الغسل، فكان يغتسل وفي وقت الشتاء. وتلك الأزمنة ليس بسهولة أن تدفئة الماء، والمدينة في وقت الشتاء شديدة البرد وفي وقت الحر شديدة الحر. قال: حتى تشقق ظهري، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تفعل. ولأبي داود وابن خزيمة من حديث سهل بن حنيف أنه وقع له نحو ذلك وأنه سأل عن ذلك بنفسه. وقع في رواية للنسائي أن عليا قال: أمرت عمارا أن يسأل. يعني هذه الآن عدة روايات كيف يجمع بينها؟ في رواية لابن حبان والإسماعيلي أن عليا قال: سألت. قال الحافظ: جمع ابن حبان بين هذا الاختلاف بأن عليا أمر عمارا أن يسأل، ثم أمر المقداد بذلك، ثم سأل بنفسه. قال: هو جيد، جمع جيد، إلا بالنسبة إلى آخره، لكونه مغايرا لقول إنه استحيا عن السؤال بنفسه لأجل فاطمة، فيتعين حمله عن المجاز بأن بعض الرواة أطلق أنه سأل لكونه الآمر بذلك، يعني الذين قالوا أن عليا سأل بحكم أنه أمر من يسأل عنه، فهو السائل لأنه المتسبب في ذلك، كما في حديث جبريل أنه جبريل أتاكم معلمكم دينكم، مع أن المعلم هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأركان الإسلام والإيمان والإحسان، لكن لما كان سائلا. وبهذا جزم الإسماعيلي ثم النووي. وفي قوله يغسل ذكر ويتوضأ، هل معناه أنه يلزم من خرج منه المذي أنه يتوضأ الوضوء المعروف للصلاة، أم أن المراد أنه ينتقض وضوءه بذلك؟ قال الحافظ: حكم المذي حكم البول وغيره من نواقض الوضوء، لا أنه يوجب الوضوء بمجرده. حكم المذي حكم البول وغيره من نواقض الوضوء، لا أنه يوجب الوضوء بمجرده، يعني إنما ذكر هذا ليبين أنه لا يجب عليه الغسل. يغسل ذكر ويتوضأ، أي لا يجب عليه أن يغتسل، وإنما يتوضأ إذا أراد أن يصلي. وهكذا كل من نقل هذا هو مراده، أن المراد بذلك أنه يتوضأ ولا يغتسل من المذي. قال: حكم المذي حكم البول وغيره من نواقض الوضوء، لا أنه يوجب الوضوء بمجرده، يعني معناه أن الإنسان لو ذهب للخلاء للبول هل يجب عليه أن يتوضأ؟ الجواب لا، وإنما يقال أنه انتقض وضوءه بذلك، فإذا أراد أن يصلي وجب عليه أن يتوضأ. وهكذا المذي. من مسائل هذا الحديث المسألة الأولى: هل يجب الغسل من خروج المذي؟ هذه المسألة الأولى. ما هو الجواب؟ لا يجب. الحديث صريح في ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمره بالغسل، بل قد جاء في الرواية الأخرى التي خارج الصحيح أن سبب هذا الحديث أنه كان يغتسل من المذي، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجب عليه. ونقل الإجماع على ذلك النووي وابن حجر وغيرهم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم الثالث 213: فقد أجمع العلماء على أنه لا يوجب الغسل. فقد أجمع العلماء على أنه لا يوجب الغسل. قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد والجماهير: يوجب الوضوء لهذا الحديث. وقال الحافظ الفتح: واستدل بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: توضأ، على أن الغسل لا يجب بخروج المذي، وصرح بذلك في رواية لأبي داود وغيره، وهو إجماع، وهو إجماع. قال الحافظ الفتح: واستدل بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: توضأ، على أن الغسل لا يجب بخروج المذي، وصرح بذلك في رواية لأبي داود وغيره، وهو إجماع. وعلى أن الأمر بالوضوء منه كالأمر بالوضوء من البول كما تقدم، وعلى أن الأمر بالوضوء منه كالأمر بالوضوء من البول كما تقدم استدلال المصنف به. من هو المصنف؟ من هو المصنف؟ الإمام البخاري، فتح الباري، شرح صحيح البخاري، في باب من لم يرى الوضوء إلا من المخرجين. إذن الخلاصة في هذه المسألة أن خروج المذي لا يوجب الغسل، لا يوجب الغسل. بقي هل المذي نجس أم ليس بنجس؟ هذه مسألة ثانية. المسألة الثانية في هذا الحديث هل المذي نجس وما هي كيفية تطهيره؟ نقل الإجماع على نجاسته، واختلف في كيفية تطهيره. قال النووي في المجموع شرح المهذب الثاني 52 و500، أجمعت الأمة على نجاسة المذي والودي. الودي قالوا يخرج عقب البول، وهو شبيه بالمذي، لكن ذاك يخرج عند كما ذكر النووي فيما مضى عند شهوة لا بشهوة. أجمعت الأمة على نجاسة المذي والودي. قال ثم مذهبنا ومذهب الجمهور، ثم مذهبنا ومذهب الجمهور أنه يجب غسل المذي، أنه يجب غسل المذي، ولا يكفي نضحه بغير غسل، ولا يكفي نضحه بغير غسل. هذا قول الجمهور. قال وقال أحمد بن حنبل رحمه الله أرجو أن يجزيه النضح. ثم مذهبنا ومذهب الجمهور أنه يجب غسل المذي ولا يكفي نضحه بغير غسل. وقال أحمد ابن حنبل رحمه الله أرجو أن يجزيه النضح. قال واحتج له برواية في صحيح مسلم في حديث علي، واحتج له برواية في صحيح مسلم في حديث علي توضأ وانضح فرجك، توضأ وانضح فرجك. إذن ما دليل مذهب الشافعي والجمهور على وجوب الغسل؟ الرواية التي فيها اغسل، وما دليل الإمام أحمد انضح؟ قال النووي ودليلنا رواية اغسل، وهي أكثر، ودليلنا رواية اغسل وهي أكثر. والقياس على سائر النجاسات، والقياس على سائر النجاسات. طيب ما ردهم على رواية النضح؟ ها؟ قال وأما رواية النضح فمحمولة على الغسل، لأن النضح يطلق على الغسل وعلى الرش. وأما رواية النضح فمحمولة على الغسل. إذن هذه المسألة الثانية، ما حكم المذي؟ هل هو نجس أم ليس بنجس؟ نعم نجس. ما الدليل على أنه نجس؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بغسله، أمر بغسله وبغسل ما مس الإنسان منه وأصاب الإنسان منه. المسألة الثالثة، أن خروج المذي ناقض للوضوء، أن خروج المذي ناقض للوضوء. ونقل عدم الخلاف في ذلك ابن المنذر، وهكذا ابن عبد البر، ونقل إجماع ابن رجب. قال ابن المنذر رحمه الله تعالى في الأوسط، وكلامه طويل لكن آخر الكلام، إذا أحببت أن تكتب آخر الكلام الذي ذكره في نقل الإجماع وأول الكلام من كلام الحافظ ابن رجب. قال أبو بكر، من أبو بكر؟ ابن المنذر، أحسن. قال أبو بكر: وقد روينا عن عمر بن الخطاب وعن عبد الله بن عباس وعن عبد الله بن عمر وجماعة من التابعين أنهم أوجبوا الوضوء من المذي، وبه قال مالك بن أنس وأهل المدينة والأوزاعي وأهل الشام وسفيان الثوري وأهل العراق، كذلك قال الشافعي وأصحابه، ولست أعلم في وجوب الوضوء منه اختلافا بين أهل العلم. يعني هذا الكلام ليس معناه أنه يجب كما سمعت أنه يجب عليه أن يتوضأ منه وإن لم يرد صلاة، وإنما المراد به أنه لا يجب الغسل وإنما يجب عليه الوضوء إذا أراد الصلاة. ونقل إجماع ابن عبد البر في الاستذكار. كلام المنذر في الآخر قال: ولست أعلم في وجوب الوضوء منه اختلافا بين أهل العلم، ولست أعلم في وجوب الوضوء منه اختلافا بين أهل العلم. وابن رجب بين هذه المسألة كذلك، وفي سياق كلامه ما يدل على أن المراد بالوضوء ليس بمجرد أنه خرج من المذي وجب الوضوء ولا يريد صلاة. قال رحمه الله تعالى في الفتح الأول 306: وقد أجمع العلماء على أن المذي يوجب الوضوء، وقد أجمع العلماء على أن المذي يوجب الوضوء ما لم يكن سلسا دائما، ما لم يكن سلسا دائما. يعني الآن بالنسبة للذي يصاب بداء السلس على الدوام فالعلماء ليسوا مجمعين أنه يجب عليه الوضوء، بل إنه يكون في مثل هذا الحال معذورا ويصلي مع وجوده ويتحفظ عن إصابة بدنه منه. قال: ما لم يكن سلسا دائما فإنه يصير حينئذ كسلس البول ودم الاستحاضة. ومالك لا يوجب الوضوء منه حينئذ، وخالفه جمهور العلماء. وأما إذا خرج على الوجه المعتاد أي المذي فإنه يوجب الوضوء باتفاقهم، لا يوجب الغسل أيضا بالاتفاق. إذا خرج على الوجه المعتاد فإنه يوجب الوضوء باتفاقهم، لا يوجب الغسل أيضا بالاتفاق. قال: وقد حكي عن ابن عمر فيه اختلاف، والصحيح عنه كقول جمهور العلماء أنه يكفي منه الوضوء. وقد حكي عن ابن عمر فيه اختلاف، والصحيح عنه كقول جمهور العلماء أنه يكفي منه الوضوء. إذن هذه المسألة الثالثة: هل خروج المذي ينقض الوضوء؟ نعم ينقض الوضوء. نواقض الوضوء منها الخارج من السبيلين، الخارج من السبيلين من القبل أو الدبر، ما خرج منهما سواء كان بولا أو كان دما أو كان مديا أو كان وديا، كل ذلك ينقض الوضوء حتى الخارج غير المعتاد. ونقل الإجماع على أنه يوجب الوضوء ولا يوجب الغسل ابن المنذر وابن رجب وابن عبد البر في الاستذكار. في هذا الباب حديث أنس الأول دليل على نجاسة بول الآدمي، الحديث الثاني دليل على نجاسة المذي، وحديث أسماء دليل على نجاسة ماذا؟ دم الحيض، والذي بعده كذلك هو تابع للمسألة الأولى دليل على نجاسة البول، إلا أنه بعده مسألة بول الصغير، حديث عائشة وحديث أم قيس بنت محصن ما حكمه؟ والحديث الذي بعده حكم المني هل هو نجس أو لا؟ والحديث يدل على عدم نجاسته، ثم بعد ذلك نجاسة الكلب مذكور في حديث أبي هريرة وحديث عبد الله ابن مغفل، ثم الكلام على الخمر قد ذهب كثير أو أكثر أهل العلم إلى نجاسته، وهو مذكور في هذا الباب من أجل هذا. والصحيح عدم نجاسته، وأن نجاسته معنوية، رجس من عمل الشيطان. وبعد ذلك الكلام على نجاسة الحمير، هل هي نجسة؟ لأنه في الحديث قال عليه الصلاة والسلام: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس، فإنها رجس، فأكفئت القدور. وبعد ذلك حديث ابن عباس: متى تطهر الجلود النجسة؟ بماذا تطهر؟ إلى هنا سبحانه.